باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا إصحاح 6 اللي هو آخر إصحاح رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس. افتكروا ان احنا في الإصحاح الأخير الخامس كان قرينا النص اللي بيقرأ في سر الإكليل وعن العلاقات الأسرية والاحترام المتبادل بين الزوج وزوجته، والعلاقة اللي هي تمثل علاقة المسيح بالكنيسة. في بداية الإصحاح السادس هيتكلم مع الأولاد الأبناء، يقول لهم أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. طبعا طاعة الأبناء للأباء دي شيء واجب، احنا الكبار يعني بنحب قوي الوصية دي وبنتعلق بيها ونقعد نقول لأولادنا الكتاب المقدس يقول أطيع والديكم، لكن برضو هي لينا احنا لان احنا لينا والدين اخرين هما الله والكنيس. بس كمان افتكروا لما قال أطيع والديكم قال في الرب، فالرب يعني فيما لا يخالف وصية الرب. عشان كده ما صحش الآباء يأمروا أولادهم بما يخالف وصية الله. ممكن نقودهم قيادة حكيمة، يعني افرض طفل صغير نفسه يصوم نصومه، وممكن أنا حاسس إن في مخاطر على صحته أستشير طبيب إزاي الولد يصوم وفي نفس الوقت نديله أكل مغذي، لكن ما منعهوش عن حاجة هو نفسه يعملها من ناحية الروحية. بالعكس أشجعه علشان لما يتعود على الصيام من صغره يطلع طول عمره محافظ على هذه الممارسة الروحية. برضو أحيانا يكون نفسهم يحضروا خدمة في الكنيسة وانتوا تحسوا انهم بيضيعوا وقت كتير فتمنعوهم، برضو مش كويس. حاجة لما تكون بالعقل وبالحكمة وبالتنظيم وبالاتفاق بالمشورة بالحوار، غير ان احنا نمنعهم عن حاجة هما بيتبسطوا منها. عشان كده قال اطيعوا في الرب لان هذا حق، وبعدين ربطها بالوصية اللي بتقول اكرم اباك وامك التي هي اول وصية بوعد، لان فعلا ربنا لما اعطى وصايا قال لا تسرق لا تزني لا تقتل لا تشهد بالزور، اذكر يوم السبت لتقدسه، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. الوصية الوحيدة اللي فيها كلمة لكي، ففيها وعد لكي تطول أيام حياتك على الأرض. الوصية دي اتقالت مرة في الخروج ومرة في التثنية، وبعدين اتكررت بطول الكتاب بصور أخرى. يعني مثلا يقول ملعون من يستخف بأبيه أو أمه، وفي في سفر الأمثال يقول العين المحتقرة لأبيها والمستهزئة بأمها تقورها غربان الوادي. فيجب أن يكون فيه التعامل مع الأباء والأمهات فيه احترام ووقار تحت أي ظرف. لو الواحد اختلف مع والديه يبقى الحكاية بالأدب وبالذوق وبالاحترام، ينفعش يكون فيها خناقة وزعلة وإهانة. وانتوا احيانا بيبقى في حد من الناس الكبار لسه والده عايش او والدته، تعاملاتنا معاهم هتنعكس على تعاملات اولادنا معانا. وما يزرعه الانسان يحصد ايضا. يعني فعلا البنت اللي تكرم والدتها تيجي الايام تلف وتكبر وتبقى ام وجدة، وتلاقي أولادها وأحفادها بيكرموها بيحترموها. وخلي بالكم الحكاية دي كمان مع الحموات، يعني البنت اللي تكرم حماتها وتساعدها تكبر الأيام هتبقى هي أيضا حما، وهتلاقي زوجات أولادها أو أزواج بناتها بيعملوها برضو كأم وباحترام. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. في الآية رقم 3 يقول لكي يكون لكم خير فتكونوا طوال الأعمار على الأرض. لاحظوا في إصحاح 5 لما كان بيتكلم عن العلاقة بين الرجل ومراته قاعد يشرح في آيات كثيرة من آية 22 للآية 33 مفاهيم لاهوتية كما أحب المسيح الكنيسة. وتكلمنا إزاي المسيح مع الكنيسة في اتحاد عضوي وزيجي، هو الرأس والكنيسة الجسد، وإزاي دي تنطبع على العلاقات الأسرية. لكن لما جه يتكلم مع الولاد مطولش، هي 3 آيات: أطيعوا والديكم في الرب، ما تنسوش اكرم أباك وأمك، هيكون لكم خير تكونوا طوال الأعمار. نوع من التبسط عشان يليق بالأولاد الصغيرين من غير شرح كتير، لكن حقيقة الأمر إن الاحترام المتبادل بين الزوجين والطاعة بين الأولاد وأبوهم وأمهم هو برضو ليها أصل لاهوت، إن إحنا كلنا أعضاء في جسد المسيح، اللي هي الرسالة كلها بتخدم على هذا الموضوع. بعدين يرجع يقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم. إحنا مفروض ما نغيظهمش. احيانا صحيح الولاد يبقوا مستفزين، لكن واحد يسأل نفسه مين الكبير ومين الصغير، مين اللي استحمل ومين اللي ما استحملش. فيجب ان احنا نكون الكبار نستوعب اولادنا وما نضايقهمش. وكلمة ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم قالها مرة تاني بولس الرسول في كولوسي 3:21: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. أكتر حاجة تخلي الولاد يتغاظوا إيه؟ لما نقعد نعايره بدرجة وحشة جابها، أو بغلطة ارتكبها، أو نقارن بينه وبين الآخرين، نقول له ابن عمك أو البنت المفعوصة بنت خالتك. المقارنة دي على طول بتخليهم يتغاظوا. فالواحد مفروض يتعامل معاهم باحترام وحرص لألا يفشل. بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. كلمة ربوهم احنا بنفهمها غلط في اللغة الدارجة. لما اقول لواحد هربيك معناها اديك علقة، لكن تربية بمعنى التنمية. يعني ربوهم بمعنىها كبروهم علموهم. انتوا عارفين في الطلبة اللي بنقول فيها الشيوخ قوهم والذين في الحداثة أدبهم، جاية في اللغة القبطي ما إزبو نؤو إزبو اللي هو التدريس. فلما أقول ما إزبو نؤو معناها علموهم الصغيرين، علموهم. فكلمة ربوهم بتأديب الرب وإنذار معناها علموهم. ربنا قال عن إبراهيم إيه؟ أني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا. يعني ربنا مبسوط من إبراهيم أنه عنده هذه النية، هيوصل ده كلام ده قبل ما يخلف، قبل ما يجي إسماعيل وإسحاق. فبيقول أنا عارف ده من النوع اللي هيوصي بنيه وبيته أن يحفظوا طريق الرب. ودايما كان ربنا يقول احفظ الوصية علمها لأولادك وأولاد أولادك، ويقول على الناموس قصها على أولادك، احكيها يعني، وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. وقال لهم إذا سألك ابنك غدا قائلا ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم بها الرب إلهنا، فقول لابنك كنا عبيدا لفرعون في مصر فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة، قال لهم لما تيجوا تحتفلوا بالفصح احكوا لأولادكم القصة اللي حصلت لنا، وأولادكم دول هيحكوا لأولاد أولادكم. تبقى دايما كان بقى طقس عندهم في عيد الفصح ان اول ما يعود ياكلوا الخروف يقوم الطفل يحفظوه في الطقس ده، يسأل الجد الاب الكبير اللي قاعد في صدر المائدة، يقول له يا ابي احنا بناكل للفصح ده، فيحكي له حكاية الخروج من ارض مصر، وكان لها حوار حافظين هم نصوصه علشان الاولاد يتعلموا. يقول علموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون. دايما يكون الإنسان يعلم أولاده. يا بخت الطفل اللي يطلع يلاقي ماما أو تيتا دايما تاخده حضنها وتحكي له قصص من الكتاب المقدس. انت بتحكوا كتاب مقدس ولا أمنا الغولة؟ صحيح محتاجة الحكاية ان يبقى قصص الكتاب المقدس حاضرة في ذهنه. سفر الامثال يقول ادب ابنك لان فيه رجاء، يعني لازم تبقى عندك امل انه يتحسن. ويقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه. ويقول ادب ابنك فيريحك. انتوا طبعا الناس اللي كبروا وعدت الحكاية دي، احيانا لما يكون اهملنا في تربية اولادنا وهم صغيرين اكتر ناس بيتعبوا الاباء والامهات. تلاقي امه جاية تشتكي تقول الحق ابني حصل منه كذا وكذا وكذا وكذا. طب انت كنت فين؟ ما انت اللي ربتين. احيانا تقول انا ما قصرتش معاه. تقديرنا للامور بيبقى غلط. انا كنت بجيبه الكنيسة. طب انت جايبه الكنيسة لكن ما تلامس مع المسيح، ما كنتش بتصلي معاه في البيت، ما حسستهوش المسيح ده اله جميل يتحب. ده بالعكس بنوديه الكنيسة بالقهر ونرجعه بالعافية وكل حاجة بالعنف، فطلع كاره اللي احنا بنعمله. برضو احنا احيانا كتير بنغلط في حقوق اولادنا واحفادنا. ارجو الاخطاء اللي احنا غلطناها مع اولادنا ننبه أولادنا ما يعملوش كده مع الأحفاد. بعد ما خلص حكاية الأباء والأبناء دخل في موضوع السادة والعبيد، أي رقم 5. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح. طبعا وقت كتابة الرسائل كان لسه في عبيد وسادة. النهاردة بفضل المسيحية انتهت الحكاية دي، وإن كانت موجودة مستترة لكن وقتها كانت شيء عادي ورسمي وعلني ان في سوق للعبيد، يروح الناس يشتروا رجالة وبنات من السوق. فالفكر المسيحي ما غيرش الأوضاع القائمة بطريقة ثورية وفورية، ولكنه صلح المفاهيم. فمع الوقت الدنيا اتظبطت. ما جاش المسيح يقول ممنوع عمل ثورة مثلا للعبيد ضد السادة، مش طريقتنا. ولا بولس الرسول وهو بيكتب الرسائل كان عايز يحفز العبيد ان هم يتذمروا ويتمردوا ويعملوا ثورة ضد السادة، مش طريقتنا. طريقتنا ان احنا نخدم صح ومع الوقت الأمور تتصل. فقال أيها العبيد، طبعا بيكلم العبيد المسيحيين اللي تنصروا، قال لهم أطيعوا سادتكم. يجب أن يكون العبد المسيحي نموذج. دايما كان العبيد يشتغلوا بطريقة الكرباج، يعني ما يشتغلش غير لما حد يهينه يشتمه يضربه يشتغل، غير كده يبقى كسلان. لغاية دلوقتي في فئة من العمال كده ما يشتغلش غير لما يكون واحد سوبرفايزر عليه. تلاقي احيانا العمال بتوع النظافة في الشارع واقف جنب الرصيف وماسك المقشة بتاعته وراكن عليها واقف، ده وقت العمل. وبعدين يعدي عليه المشرف يقعد يقش كده حبة زبالة على الوش لغاية ما يعدي يقف تاني. حاسس ايه؟ حاسس ان هو مظلوم وانه بياخد ايه ملاليم، هيشتغل ليه؟ فالحكاية مش على دماغ، وتبقى الشوارع مش نظيفة، وفي قد كده عمال بياخدوا فلوس على انه في نظافة، ومفيش نظافة. والفئة دي هتلاقيها كتير جدا، ناس يشتغلوا لما حد واقف فوق دماغه يغيب يبطلوا شغل. فقال ما يصحش المسيحيين يكونوا كده. أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. ده المبدأ. بس خلينا تاني في الآية رقم 5، يعني ايه سادتكم حسب الجسد؟ عايز يقول انتم الآن أحرار حسب الروح، سبب المعمودية صرتم أحرار، لكن من جهة الجسد، من جهة المجتمع، من جهة حياتكم الأرضية أنتم عبيد. فأيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد، اللي هم في الأمور الجسدية العلمانية، أطيعوهم بخوف ورعدة، خوف من الله مش من الناس. انت بتسمع كلمة خوف ورعدة دي عن ربنا، اسجد لله بخوف ورعدة مش من الناس. في بساطة قلوبكم كما للمسيح، كما للمسيح يعني كأنك بتخدم المسيح. وكلمة في بساطة قلوبكم يعني من غير مكر ومن غير رياء، من غير تصرفات تسيء للتعليم المسيح، زي ما قال لتلميذه تمساوس: جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام لئلا يفترى على اسم الله تعليمه. ازاي هيفترى على اسم الله تعليمه؟ يقولوا ادي المسيحيين، اقرب كلمة تتقال ادي المسيحيين. فقال لهم لا، عشان محدش يفترى على اسم الله تعليمه، اشتغلوا بامان. وفي رسالته لتيتوس قال كده: والعبيد ان يخضعوا لسادتهم ويرضوهم في كل شيء غير مناقضين. وبطرس قال نفس الوصية: ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا. يعني انا مش هخضع لان هو كويس والتاني ما خضعش لانه وحش، انا هخضع لان انا مسيح. طبعا دي موجودة، ممكن اطبقها دلوقتي على مستوى الاشغال، يبقى في واحد شغال وفوقيه مدير، جايز يكون المدير ده انسان صالح وطيب، جايز يكون انسان عنيف. الكتاب المقدس يقول لا، اسمع الكلام وطيع واشتغل بأمانة حتى لو كان المدير بتاعك ده انسان عنيف، حتى لو الاونر نفسه صاحب الشغل انسان مش كويس. انا ماليش دعوة، انا علي اخدم بضمير، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس. ايه خدمة العين؟ لان لسه قايلها من شوية، لما حد بصص علي يشتغل يدير وشه ما اشتغلش، دي اسمها خدمة العين، ان في عين بص علي. لا بخدمة العين كمان يرضي الناس، بل كعبيد المسيح. عايز يوجه نظر المسيحيين، انت كل شغلك يبقى بصفته مسيح، عاملين مشيئة الله من القلب. في كلوسي قال ايه؟ كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. الآية دي جميلة، كل حاجة نعملها عملها من القلب. تعرفين بقى لو الدكتور واقف في العيادة بتاعته بيشتغل من قلبه، لو المهندس واقف، المدرس، المحامي، في ناس بتشتغل عشان تاخد فلوس، لكن مش هي دي الحياة المسيحية. الحياة المسيحية أنا بخدم الآخرين من القلب، وحياتي المادية وفلوسي دي بقى بتاعت ربنا، هو اللي بيبارك في الدخل، هو اللي بيبارك في القليل يبقى كتير، وعمري ما هزعل عشان يدي زميلي حوافز ما ادونيش، ولا يدي له ترقية ما ادونيش، يدي له علاوة ما ادونيش، الموضوع مش هيفرق لأن أنا عندي حاجة تانية اسمها بركة ربنا. لكن أنا من جهتي كافئوني قدروني ما قدرونيش، انا هشتغل من قلبي، اعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. ودي نفس الحكاية في حياتنا الكنسية، احنا بنحضر قداس يا امن القلب، عاملين رحلة وبنهزر وبنهرج وبنتنطط، يبقى برضو من القلب، الواحد القلب فرحان من جوه وشغال مع الناس من قلبه مش بالرياء. قاعدين في اجتماع يبقى الواحد قاعد مركز كل ذهنه في الكلمة، يبقى كل حاجة من كل ما فعلتم فعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. حلوة كلمة نية صالحة دي، ضميري من جوه كويس. عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك ناله من الرب عبدا كان أم حرا. في الآخر في سيد هيجازي الجميع ويعطينا المكافأة من عنده. طبعا حكاية يجازي كل واحد حسب أعماله جت كتير جدا في الكتاب المقدس، في روميا وفي كورنثوس وفي سفر الرؤيا وغيره. فإحنا كل الأعمال الصالحة اللي بنعملها سوف نجفد عنها أجر من عند الله. عشان كده الإنسان اللي فاهم دي يوم صاحب الشغل بيقدره بيشكر، لو ما قدروش يشكر أكتر. ليه؟ لأنه يحس أن ليه أجرة أخرى من عند الله. في كورنثوس الثانية معلمنا بولس بيقول لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد مكانه بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. وقال في كولوسي عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح. لو كل واحد حط في باله الحكاية دي ان هو بيخدم ربنا في اي مجال حتى في الاشغال بتاعتنا في المجتمع هيبقى ليها معنى تاني خالص عند ربنا. وبعدين مش بس اكتفى بالعبيد وقال وانتم ايها السادة، طبعا بيكلم هنا مع السادة المسيحيين، يعني ممكن واحد عبد شغال عند سيد وثني وممكن يشتغل عند سيد مسيح، وممكن سيد مسيح عنده عبيد وثنيين وعبيد مسيحيين. فأنا اللي في إيدي مين؟ المسيحيين. فقلت للعبيد المسيحيين خليكم أنتم مطيعين وكويسين شغلوا بأمان، حتى لو زملاتكم الوثنيين متضايقين متزمرين وشغالين شغل العين ملكش دعوة، ما تدينش حد وما تتقلدش بيه، خليك أنت في سكتك. تعال بقى السادة المسيحيين، قال لهم أنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد. هذه الأمور يقصد يعني كفؤهم بالعدل وبالحب وبالتقدير بالاحترام، تاركين التهديد. يعني بلاش العلاقة بين السيد وعبيده ان كل شويتين يقول له هخصم لك، هيا هعاقبك هطردك. شوف المنهج ده منهج مسيحي، التحفيز أقيم من التهديد. لما أقول يا جماعة لو خلصتوا الشغل دوت هجيب لكم حوافز، غير لما أقول لو ما خلصتوا الشغل دوت هطردكم من الشغل. فالتحفيز أهم، ودي كمان في البيوت. لما أقول للولد لو سقطت هقطع رقبتك، غير لما أقول له لما تنجح هجيب لك بسكليت. واخد بالك؟ يعني دائما الترغيب والمديح والتشجيع أحسن من التهديد. عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة. يعني خلي بالك اللي أنت هتعمله مع العبد بتاعك سيدك السماوي هيعمله معاك. إذا كنت من النوع اللي بيهدد وقاسي استلقى وعدك بقى. عشان كده في رسالة كولوسي يقول أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. ويقول لا تتسلط عليه بعنف بل اخشى إلهك. ممكن يكون عندك في البيت خدامة انا بشوف سيدات في البيوت تتعامل مع الخدامة على انها بنتها، انتهى الاحترام، انتهى دي كلمة شكرا، دي كلمة جميلة، ما فيش مانع تقولي للبنت اللي بتخدم في البيت وتاخد اجرة شكرا حبيبتي تعبتك او النهاردة انت ممتازة، لولا انت ما كنتش عارف تعمل الحاجات دي، انت نظفت حلو، انت طبخت حلو. الكلام الجميل يخلي الواحد يشتغل من قلبه. لكن في ناس بيفكروا العكس، انا لو قلت لها هتتمرع علي، طب امال هتعمل ايه؟ اقعد اقطف ريشها بقى، ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه ده كويس بزمتك، ده كويس، ده ما اتخلي البنت قاعده متنكده واخر اليوم ماشيه وهي متضايقه ان هي حست ما عملتش حاجه عدله او مش عاجبك، والفلوس اللي واخدها اجره تحس ان هي زي النار زي السم. فخلينا احسن بطريقه ايه، المعامله الحسنه، يعني عالمين ان لكم انتم ايضا سيدا في السماوات. والله ليس عنده محبة. وبعدين خلص حكاية العلاقات في البيت والعلاقات مع الخدمين والعبيد والسادة، دخل بقى في الحرب الروحية من أول آية 10. أخيرا يا إخواتي بيختم الرسالة بقى، تقوى في الرب وفي شدة قوته. تقوى في الرب معناها ما تخليش قوتك في ذكائك او في جسدك او في عزوتك او في فلوسك او في ناسك، خلي القوة من الرب وشدة قوته. البسوا سلاح الله الكامل. اولا سماه سلاح الله، يبقى دي نعمة، الله بيديني سلاح، لكن هلبس السلاح معناها في جهاد، فالاثنين ماشيين مع بعض في نفس الاسم. البسوا سلاح الله، لو قال البسوا سلاحكم يبقى جهاد، لو قال ما تلبسوش ربنا هو اللي هيدافع عنكم يبقى نعمة، لكن لما يقول البسوا سلاح الله يبقى الجهاد مع النعمة. لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. دي مهمة جدا. ابليس عالم انه ممكن يفقد بعض الناس المؤمنين ابديته، عشان كده بيحاربهم. المبدأ ده مهم ليه؟ لان من ضمن العقائد الاساسية عند اخواتنا البروتستانت عقيدة بتقول الذي يؤمن لا يهلك، هيدخل السماء، هيدخل السماء حتى لو غلط، حتى لو غلط يبقى ضمن الملكوت. وعشان كده بيسألوك السؤال ده، انت خلصت يا اخت، انت خلصت يا اخ، يعني ايه خلصت في نظرك؟ يقولك يعني لو مت ده هتروح فين؟ طب انت عايز اجاوب اقول ايه؟ يقولك لا، لازم تقول هروح السماء، اتأكد 100% مليون في المية، لان الله امين هيدخلني. فانت عشان ما تعلمتهاش في الكنيسة دي تقوله لا انا ما اضمنش، يقولك يبقى انت مش مؤمن، مدام انت متشكك في ابديتك يبقى انت مش مؤمن. امال بقى مؤمن ازاي لما تبقى واثق 100% ان انت داخل السماء، داخل السماء. المبدأ ده غريب جدا، لان الكتاب المقدس ما قالش كده، ولا الاباء ولا الكنيسة خالص ولا اي جيل من الاجيال. حاجة عجيبة يعني. وعقل ما فيها الحتة اللي احنا قدامها، انا مش هناقش العقيدة بتاعتهم دلوقتي، لكن هناقش الحتة دي في الآية اللي قدامنا. يعني ايه تثبته ضد مكايد ابليس؟ ابليس ليه يعمل مكايد؟ لو هو عارف ان الانسان اللي يؤمن بالمسيح شبك في الملكوت هيحاربه ليه؟ هم الناس اللي دخلوا السماء لسه ابليس بيحاربهم هناك؟ لا. ليه؟ لان هو مش عبيط، هو فاهم ان هم خلاص انتهت قصتهم بالنسبة له، ومهما عمل مش هيخرجوا برا الملكوت. مدام واحد دخل الفردوس مش هيطلع منه، هيحاربه ليه؟ فهو بيحارب ليه اللي في الارض؟ لان عارف ان ممكن واحد مؤمن ويضيع. لو احنا مشينا حسب المبدأ البروتستانتي بتاع ان المؤمن لا يهلك، انتم مركزين معايا في الحته دي، هنقدر نقسم البشر لاثنين، نوع غير مؤمن هيدخل جهنم هيدخل جهنم، ونوع مؤمن هيدخل السماء هيدخل السماء، مفيش نوع تاني، هو اما مؤمن او غير مؤمن. حتى الانسان في نظرهم اللي بيوهم نفسه ان هو مؤمن، هو في نظرهم غير مؤمن او غير مؤمن حقيقي، لان دايما يتكلموا عن كلمة المؤمن الحقيقي معناها في مؤمن مزيف. طب المزيف ده يقول لك روح جهنم، طب عشان ادخل السماء يقول لك امن فقط، طب امنت يقول لك خلاص ضمنت السماء. طب لما في فئة من الناس داخلين جهنم، داخلين جهنم لانهم غير مؤمنين، وفئة هيدخل السماء 100% لانهم مؤمنين. طب الشيطان هيلعب على مين فيهم؟ هيعاكس مين؟ هيعاكس اللي هم داخلين جهنم، يعاكسهم ليه؟ هدول تبع، هضيع وقت معهم ليه؟ ما دول تبع. طب هيعاكس المؤمنين ليه؟ ما دول فلتوا من ايده، مش هيقدر يرجعهم تاني وخلاص ضمنوا السماء، يعاكسهم ازاي؟ فاذا ليه يبقى في حرب شيطان؟ وليه الشيطان جرب المسيح على الجبل؟ وليه الكتاب المقدس بيقول البسوا سلاح الله الكامل؟ اذا كنت انا ضمنت السماء البس السلاح ليه؟ لما في ولد ظهرت النتيجة وعرفوا انه ناجح في الكتاب ده يذاكروا تاني ليه؟ ما خلاص نجح. فاذا كنت انا النهاردة ضمنت ان انا داخل السماء معناها نجح، اجاهد ليه؟ خدوا بالكم. فاذا مبدأ غريب جدا ملوش اصل في الكتاب المقدس. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. اذا ابليس هنا قالها معلمنا بطرس، اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم يجول ملتمسا من يجول زائرا بيزأر ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الايمان. ويقول معلمنا بولس في روميا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لأسلحة الله. يقول في تسالونيك فلنصحى لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. ليه بولس الرسول عايزنا نحارب؟ ليه نلبس سلاح الله الكامل؟ يقول في الآية 12 فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم. ما هي لو مع دم ولحم، كلمة دم ولحم يعني بشر، زي ما ربنا قال بطرس إن لحما ودما لم يعلن لك، هذا معناها بشر. فمصارعتنا مش مع بشر، لو بشر إذا ما أدور عليها، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. طبعا كل التعبيرات دي تعبر عن الأرواح النجسة والشياطين، مصارعاتنا ضد الأرواح النجسة والشياطين. عشان كده الحرب هتبقى حرب جديدة مع أجناد شر روحية يعني غير منظورة، والخطط بتاعتهم غير معروفة لينا. المسيح قال لليهود هذه ساعتكم الآن وسلطان الظلمة، يبقى ليهم سلطان في الظلام. وقال عن الشيطان رئيس هذا العالم، عشان كده قال مع الرؤساء. وقال عنه بولس الرسول رئيس سلطان الهواء. من أجل ذلك آية 13 احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. هو سلاح الله الكامل هيبتدي يفصله لنا كمان شوية. بيقولوا بعض الآباء اللي فسروا أن بولس كتب الرسالة دي وهو قاعد في السجن، فقدامه عسكري واقف ولابس الملابس الكاملة. انتوا عارفين في الجيش اللي فيكم دخل الجيش يحب العسكري يكون لابس كل ملابسه، يعني الجاكيت والبنطلون والقايش والبيادة والكاب والجراب بتاع السلاح كل حاجة، ومقفز والخوذة. وييجوا الصبح في طابور الصباح يفتشوا على العساكر. اللبس بالنسبة لهم مهم جدا، علامة الاستعداد وعلامة الاهتمام. لكن ايه رأيك بقى لو في عسكري ماشي وفاتح الجاكيتة بتاعته على طول يتاخذ مخالفة، او لابس شبشب في رجله، ايه ده؟ ده يقول له انت على البلاج هنا ولا راح فين بالظبط؟ فلازم العسكري يلبس سلاحه كامل. فبولس الرسول قاعد كده في السجن وقدامه العسكري لابس السلاح الكامل، قال انا المفروض اكون زيه. هو عمل كده عشان يرضي الملك بتاعه، وانا لازم اعمل زيه عشان ارضي ملكي المسيح. راح كاتب بقى، احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير. اليوم الشرير هو يوم التجربة، يوم ما الشيطان يهجم علي، يوم ما اضعف، يوم ما يجيلي فتور روحي. فاليوم الشرير ده هيبقى يوم محتاج قوة. لو انا لابس السلاح الكامل هغلب. يقولك مفتدين الوقت لان الايام شريرة. يقول معلمنا بولس أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، بس الشطارة ان انا امسك السلاح واكون متمرن على استخدامه. يعني عايزكم تتخيلوا ان في عسكري على الجبهة ايام الحرب ادوله السلاح فركنه في الخيمة وطالع كده حضرته اعزل، هيقصروه او يقتلوه. طب افرض ماسك السلاح لكن عمره ما اتدرب ازاي يستخدمه، ده ممكن لما يجي يضرب يأذي نفسه. عشان كده بيقضي وقت كتير جدا في التدريب، ازاي تصوب وازاي تجيب الهدف وازاي تستخدم السلاح بطريقة صح. انتوا عارفين البندقية دي لما بيضرب طلقة من شدة اندفاعها ذات نفس السلاح بيرد تاني، لو هو مش حاطه طريقة مظبوطة يكسر له كتفه. طب تخيل بقى العسكري عمال يخبط في نفسه، فلازم يكون شايل سلاحه ومتدرب عليه. فالكنيسة جالنا في الصيام الكبير مديالنا سلاح الصوم والصلاة والقداسات والكتاب المقدس، في واحد يركنه ويروح يواجه الشيطان من غير سلاح يتهزم، وفي واحد يستخدمه خطأ. فلازم نفهم ان اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا. بعد ما تتمموا كل شيء يعني بعد ما تلبس كل السلاح بتاعك وتتمرن عليه وتبقى عارف ازاي تستخدمه، ان تثبت مش تهرب وتسيب الحرب. كل ده بيدل على ان الانسان المسيحي المؤمن الحقيقي عرضة انه يضيع، عشان كده لازم يحارب. ايه بقى الاسلحة؟ قال اولا اثبتوا ممنطقين احقاقكم بالحق. ممنطقين الاحقاء اللي هي الوسط، والممنطقين يعني لابس منطقة اللي هي الحزام اللي يسموه في الجيش الايش، ده حزام الحق. يعني دايما الواحد لما بيتحزم كده معناها قايم يشتغل، فانت تشتغل بايه؟ بالحق اللي موجود في الكتاب المقدس. ولابسين درع البر. عارفين طبعا الدرع ده حاجة نحاس كده الواحد بيلبسها قدام صدره تمنع وصول الاسهم بتاعة العدو، فقال البسوا درع اسمه البر، بر المسيح لما نكتسي بيه. عشان كده اتقالت النبوة عن المسيح في سفر أشعياء، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. يعني بولس جايبها برده من أشعياء. والمسيح قال لتكن أحقاؤكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة، وبطرس يقول منطقوا أحقاء ذهنكم صحيين. أحقاء ذهنكم يعني عايز يقول انا مش قصدي تربط وسطك، تربط عقلك، خليك مستيقظ مستعد للتفكير والشغل. وإشعياء يقول عن المسيح لبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه. ولبس ثياب الانتقام كلباس واكتسب الغيرة كرداء. وحزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. حزين معناها لابسين حذاء. البس الحذاء اللي هو بتاع استعداد إنجيل السلام، يعني هتبقى عندك استعداد إنك تخرج تكرز بالإنجيل. زي ما قال في روميا: كيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. دي آية جت في إشعياء. ما أجمل أقدام الإنسان اللابس حذاء عشان يخرج للخدمة، زي ما في سفر النشيد قال لها: ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. رجلين دي جميلة قوي، بس بالنعلين. لو هي من غير النعلين معناها متكاسلة ونايمة، لابسة النعلين معناها رجلين نشيطة بتاعت واحدة خارجة تخدم ليه الكنيسة. حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. برضو ترس الإيمان ده بيبقى مصدة عشان لما تيجي عليه الأسهم الملتهبة يتصد. وسماها سهام ملتهبة ليه؟ كانوا زمان السهم ده بيحطوه في وتر وشد الوتر قوي ويطير السهم، يدخل في جسم العدو فيموته ممكن من الجرح. لو كان اللي بينشن ده مثلا نشن على القلب، يدخل على طول يموته، لان عادة بيبقى الجنود لابسين خوذة والجايز العظم الجمجمة السهم ده يكسر فيها، لكن يروح موجه ناحية الصدر والقلب. عشان كده بيحط الخوذة، يحط الدرع والترس. وبعدين كانوا احيانا يعملوا ايه؟ يجي في بوز السهم يحط مادة سامة، فلما تتغرس في جسم العدو مش بس تعوره، سممه، فلو ما ماتش من الجرح يموت من السم. واحيانا كان ييجوا مثلا البلد اللي قدامهم فيها غيطان، فيها قمح، فيها قطن، فيها اي زرع، وفيها الناس مستخبيين، فيروحوا حاطين في بوز السهم قطنة متشبعة بالبترول ببنزين ولا بغاز ومشتعلة بالنار، وخمسين ستين عسكري مرة واحدة يروحوا يطلقوا الأسهم دي فتطير وتعمل حريقة وتموت الناس من الحريقة. عشان كده سماها سهام الشرير الملتهبة. فالشيطان بيعمل حاجة زي كده، أفكار شريرة ويرميها علينا، نيات رديئة، مناظر وحش، تيجي تخبط فينا تموتنا. فقال: لو أنت لابس ترس الإيمان تقدر تطفي بيه سهام الشرير الملتهبة. فعلا احنا نغلب بالإيمان زي ما قال معلمنا يوحنا: هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. وخذوا خوذة الخلاص، طبعا الخوذة تحمي الرأس، وسيف الروح الذي هو كلمة الله. فعلا قبل كده قال لنا: كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ايه؟ ذي حدين. ولما شفنا في سفر الرؤيا لقينا الوصف بتاع المسيح ان في سيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، لو كلمة الله. ويقول: طب إلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. فسيف الروح هو كلمة الله. السيف بيقطع، وكلمة الله تقطع وتقول إيه الصح وإيه الغلط، تفصل. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. كل وقت نصلي بالصلاة روحانية في الروح. وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. صلوا من أجل الناس، يعني القديسين يقصد بهم بقية المؤمنين، بس واضح أن هي باستمرار وبمواظبة من أجل جميع الناس، زي ما قال: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. وقال ساهرين فيها بالشكر. يعني الواحد دايما الصلاة بالليل ليها طعم تاني وليها أجرة خاصة عند الله، لأنها بتبقى ضد الطبيعة. الطبيعة أن الواحد بالنهار فايق وصحته كويسة، بالليل يبقى ضعيف عايز ينام. فلما أغلب طبيعته وهو أصلي بيبقى ليها معنى تاني عند ربنا. كلمة ساهرين لهذا بعينيه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين بتعبر عن الصلاة من أجل الآخرين. والوصية دي متكررة كتير، خصوصا يصلوا بعضكم لأجل بعض. وبعدين يقول ولأجلي أنا أيضا. بولس بيطلب الصلاة من أجله هو كمان، زي ما بنقول صلوا من أجل البابا، صلوا من أجل الأساقفة، من أجل القمامسة والقصوص، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. لو أنتوا صليتوا لي ربنا يديني كلام عند افتتاح فمي. ده مين ده اللي بيقول كده؟ بولس. بولس عايز ياخد نعمة ان لما يفتح فمه ويتكلم يطلع كلام عدل. انت بولس، وما احنا نعمل ايه؟ حقيقة آية جميلة وفيها احساس ان انا من غير صلواتكم ما عادش اخدم. اقول طيب يعني مثلا ربنا مستني صلوات الناس عشان يدي نعمة لبولس ام يعرف يتكلم ام يكرز باسمه ام الناس تآمن؟ طب من مصلحة ربنا من غير ما حد يطلب يدي الكلام لبولس والناس تقام، من مصلحته يعني عشان يجيب زباي. بولس الرسول يقول انا مش هعرف اخدم من غير صلوات. حتى في الامور اصل احنا احيانا نقول ايه، نصلوا من اجل واحد مريض لما يشفى، دي مصلحة المريض. صلوا من اجل المسافرين، لكن صلوا من اجل خادم هيروح يكرس في بلد عشان الناس تأمن بالمسيح؟ طب نصلي له ليه؟ ما المسيح نفسه مش محتاج صلاة. دي حاجة بقى ايه، هتبقى على مزاج المسيح. شوفوا حتى هذه محتاجة صلوات الناس. لأعلم جهارا بسر الإنجيل، طبعا جهارا معناها كل الناس تسمع يعني علانية، الذي لأجله أنا سفير في سلاسل. جميلة دي بقى. سفير وفي سلاسل. سلاسل طبعا هي القيود، لكن هو بيعتبر نفسه سفير للمسيح بس في سلاسل، ما يهمنيش، ما من أنا سفير، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم عشان ما أثرش. صلولي عشان ما أثرش. بولس الرسول كان بيفتخر بالسلاسل بتاعته، لكن كان يهمه أن كلمة الله إيه؟ لا تقيد. وبعدين يختم بتحية ختامية بقى، لكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم في كل شيء تيخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، زميله في الخدمة وابنه، الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. يعني هو بعت الرسالة دي مع تيخيكس وقال لهم في حاجات تانية ما كتبتهاش هيقولها لكم، لو انتوا عايزين تستفسروا عن اوضاعي وحالتي اسألوه هو هيقول لكم كل حاجة. وانا عشان كده بعت لكم عشان تعرفوا احوالنا ويعزي قلوبكم، لان بولس كان في السجن. سلام على الاخوة. خلي بالكم سلام على دي احنا احيانا بنتضايق لما حد يقول السلام عليكم، لا موجوده في الكتاب المقدس. سلام يحل على الاخوه يعني. ومحبه بايمان من الله الاب والرب يسوع المسيح. طبعا ختام جميل، النعمه مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد امين. كتبت الى اهل افسس من روميا على يد تيخيكس اللي هو أرسل مع هذه الرسالة. لإلهنا المجد الدائم.